هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التهويد تحت الأرض محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها احتمال الذهاب في كيان الاحتلال إلى انتخابات ثالثة في ظل صراعات الخريطة الحزبية داخل الكيان مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء ونتحدث معه حول التهويد تحت الأرض كمحور للحديث في هذا اليوم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر ذيب يوسف محمد الزعبي ونماذج من أشعاره مع الزميلة منار، ونختم هذا اللقاء مع الزميلة علياء صالح وفقرة إصدارات التي تلقي الضوء على كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي. وطبعا بين هذه الفقرات نستمع إلى أناشيد فلسطينية اختارها لنا المخرج الأستاذ الموسوي. دعينا لكم بقضاء وقت طيب ونافع مع فقرات هذا اللقاء. الذهاب إلى انتخابات ثالثة احتمال قائم في كيان الاحتلال في ظل صراعات الخريطة الحزبية داخل الكيان مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، في تطور لافت قال الصحيفة يودعوت إحرونوت إن إمكانية ذهاب الكيان الصهيوني إلى انتخابات ثالثة احتمال وارد جدا في ظل عدم مقدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلاف بفعل تعنت بيني غانس ورفضه الانضمام إلى حكومته. المزيد في تقرير الزميل يوسف حمدان.
يبدو أن الكيان ذاهب إلى انتخابات ثالثة على وقع انسداد الأفق السياسي أمام نتنياهو وعدم مقدرته على تشكيل حكومة ائتلاف في ظل تمسك كل حزب بشروطه إلى أقصى حد. صحيفة يودعوت إحرونوت العبرية نقلت عن مصادر سياسية صهيونية قولها أن يكون خيار إجراء انتخابات ثالثة هو الأكثر احتمالا في ظل استمرار الفجوات بين الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة. مصدر سياسي رفيع قال إن الأحزاب ليس لديها نية للتخلي عن شروطها، وخاصة الليكود الذي يرفض التخلي عن الكتلة اليمينية، في حين أن حزب أزرق أبيض يتمسك بوعوده للناخبين من حيث رفض أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في ظل الاتهامات بإمكانية تورطه بقضايا فساد. أفيكتور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا قدم خطة لحل حكومة تشمل حزبه وحزبي الليكود وأزرق أبيض من أجل تفادي انتخابات ثالثة وتشكيل حكومة الائتلاف، إلا أن ذلك يبدو مستحيلا في ظل تمسك كل طرف بشروطه. حزب الليكود صرع برفض خطة ليبرمان واتهمه بأنه يفضل حكومة يسارية بقيادة غانتس، فيما اعتبر حزب أزرق أبيض خطة ليبرمان بأنها دعوة للليكود للاستيقاظ وإجراء مفاوضات هادفة وواضحة والاتفاق على الخطوط الأساسية لأي حكومة. قرار الذهاب إلى انتخابات ثالثة احتمال لا زال قائما في ظل تمسك الأحزاب الصهيونية بشروطها وعدم تقبل أي حزب للآخر بسبب ما أفرزته الانتخابات الثانية من تقارب كبير في عدد المقاعد بين كتلتي اليمين واليسار.
نشكر الزميل يوسف حمدان، ولتسليط الضوء أكثر على مستجدات المشهد السياسي في الكيان الصهيوني، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية علاء الرماوي، نستمع إليه.
السيد علاء الرماوي، إذن كما يبدو أن هناك انسداد في الأفق في تشكيل الحكومة في الكيان الصهيوني، والصحف العبرية وعلى رأسها صحيفة يدعو تحرنوت تتحدث عن إمكانية ذهاب الكيان الصهيوني إلى انتخابات ثالثة، حيث أكدت أنه احتمال وارد جدا في ظل عدم قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة بفعل تعنت بيني غانتس ورفضه الانضمام إلى حكومته. كيف تتابع الحالة داخل الكيان، وما الخيار أو السيناريو الأقرب برأيك في ظل هذا الانسداد؟
بلا شك أن الأوضاع في يعني داخل الكيان على شفا جرف انهار فيما تعلق بتشكيل الحكومة الصهيونية. لديك تعنت وفهم لكل من الأحزاب للآخر وما يريده. كحول لفان تدرك بأن نتنياهو قد يغدر بها في حال تشكيل الحكومة ويكون بيني غانتس رئيس للمرحلة الثانية، وهي السنة السنتين الأخيرتين من تشكيل الحكومة، ونتنياهو يدرك بأن المحاكمة قد تكون باتجاه وهي في حال شكل الحكومة بيني غانتس في المرحلة الأولى. ليبرمان يرى بأن حالة التموضع مع أحد الحزبين هي حالة قد تدخل في أزمة وقد يكون هامش في حال تشكيل حكومة. ليبرمان يريد أن يكون في حال شكل مع نتنياهو أن يكون رئيس الوزراء في فترة ما، ويريد أيضا في حال تشكيل حكومة مع كحول لفان أضياء أن يضمن ألا تكون الأحزاب العربية في ذلك التشكيل، وهذا صعب للغاية. هناك الآن محاولات لنتنياهو أن يكون هناك تقارب بينه وبين ليبرمان. ليبرمان سيقدم عروضه للأحزاب الصهيونية خلال الأيام القادمة، وفي حال فشل ذلك فنحن قريبون من انتخابات.
لكن أستاذ علاء الرماوي، ما هو الضمان أن لا تعود الكرة من جديد وأن لا يكون الكيان الصهيوني بصدد انتخابات رابعة؟ هل بإمكان أي من الحزبين الكبيرين سواء الليكود أو حزب أزرق أبيض أن يفوز بطريقة تتيح له تشكيل الحكومة بدون الدخول في أزمة؟ يعني هل هناك ضامن إذا أجريت انتخابات ثالثة ألا تتكرر الأزمة هذه والذهاب بعدها إلى انتخابات رابعة؟
لا ضامن بالمطلق، ولا ضامن أن يكون هناك شكل جديد من أشكال النتائج على الأرض، وهذا الذي يدفع نتنياهو ليبرمان لإعادة قراءة مشهد شكل التحالف الذي يمكن أن يكون. نتنياهو على الأقل وإن وقع في مأزق تشكيل الحكومة هو يضمن على الأقل بقاءه رئيس الوزراء لشهر 5 القادم، هذا يعني أن الأمور تكون لصالح نتنياهو. نتنياهو لعب سياسيا بشكل جيد ويريد أن يبقى خلال الفترة القادمة على الأقل رئيس حزب الليكود، رئيس الحكومة الصهيونية. واضح بأنه هذه الأوراق تتيح لنتنياهو المراوحة في أمكنة البقاء خارج منظومة المحاكمة. لأجل ذلك أقول الأول أن نرتب الخيارات، تحالف أول ما بين نتنياهو ليبرمان، الخيار الثاني انتخابات. أنا أرجح أن يكون هناك انقلابات في اللحظة الأخيرة من العودة للانتخابات.
الأستاذ علاء الرماوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو وبرنامج فلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء يوسف حمدان، شيماء غراوي، وكذلك الزميل عبد الله محمد معيد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الريم.
باسم المخيم لن أمت واسأل شنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدأ إرادتي، قتلوا بنيا فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وتتائب، أختاه خاتم في الحزام الناسف، يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحضر في قلوب المعتد، ستسول إسرائيل من كل الوجود. في كل شبر اسحق جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يهد ما دام صدري رافقا برضا الجهاد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد عبر الإنترنت عبر موقع إذاعة طهران arabicradio.net. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، التهويد تحت الأرض، والساعة الآن الثانية إلا دقيقتين بحسب توقيت القدس المحتلة. ما الذي يسعى إليه الاحتلال من خلال بناء مقابر أسفل القدس المحتلة؟ ما الذي تعنيه عمليات الجرف والمصادرة لمقابر المسلمين وبناء المزيد لليهود أسفل المدينة المقدسة؟ ماذا عن كيفية مواجهة هذه الخطوات التهويدية الذي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ تبني سلطات الاحتلال مقبرة ضخمة جديدة تحت القدس المحتلة بذريعة ضيق مساحات الدفن للمستوطنين، وتضم المقبرة 23 ألف قبر بتكلفة بلغت نحو 86 مليون دولار في إطار المخطط التهويدي. قراءة توجه الاحتلال للتهويد تحت الأرض من خلال بناء مقابر للمستوطنين أسفل المدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا يجري التهويد والاستيطان في القدس المحتلة فوق الأرض فقط، بل وتحتها أيضا. يد الاحتلال التي ارتكبت عام 48 مجزرة دير ياسين وكانت الشرارة لبدء عملية التطهير العرقي ضد الفلسطينيين تشيد الآن 23 ألف قبر تحت المدينة بتكلفة تقارب 86 مليون دولار، مستخدمة ذريعة ضيق مساحات الدفن للمستوطنين. ذريعة جديدة قديمة تستخدمها سلطات الاحتلال في إطار مخططها التهويدي. فمقبرة جبل الزيتون مثلا تحتوي على عدد كبير من القبور الوهمية، أي أنها لا تضم رفاتا تحتها، يؤكد المقدسيون، حتى أن شواهد قبور قديمة جلبت من الخارج ونثرت في أنحاء المقبرة. وعلى بعد 5 كيلومترات من المقبرة الحديثة وتحديدا شرق المسجد الأقصى، يمتلئ جبل الزيتون بنحو 70,000 قبر للمستوطنين. آلاف القبور تترامى من سور المسجد الأقصى الشمالي إلى جنوب المسجد المبارك وصولا إلى أراضي رأس العمود، ويستمر امتدادها على مد البصر في سفوح جبل الطور الشرقية والغربية. فيما على المقلب الآخر، تضيق سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في قبورهم بعد أن جرفت مقبرة مأمن الله وصادرت أراضي في مقبرة باب الرحمة.
أحبتنا الكرام، شكرا لأختنا الزميلة مريم اللوز على هذا التقرير. ما الذي يسعى إليه الاحتلال من خلال بناء مقابر أسفل القدس المحتلة؟ ما الذي تعنيه عمليات الجرف والمصادرة لمقابر المسلمين وبناء المزيد لليهود أسفل المدينة المقدسة؟ ماذا عن كيفية مواجهة هذه الخطوات التهويدية التي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء تحت عنوان التهويد تحت الأرض، موضوعا للقائنا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، الاحتلال يبني مقبرة ضخمة جديدة تحت القدس المحتلة بذريعة ضيق مساحات الدفن للمستوطنين، لكن ما هو الهدف الأساسي والرئيسي للاحتلال من هذه الخطوة؟ المعروف أن هناك قبور وهمية في جبل الزيتون، لماذا اللجوء اليوم إلى المقابر الجديدة تحت القدس؟ عمليات جرف لمقابر المسلمين في مقبرة مأمن الله ومصادرة قبور في باب الرحمة، ماذا تعني هذه العمليات في الوقت الذي يتجه لبناء قبور لليهود تحت الأرض أسفل المدينة المقدسة؟ وماذا عن المواجهة لهذه الخطوات التهويدية التي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ هذه كلها أسئلة تثار اليوم في ظل هذه الممارسات التعسفية من قبل الاحتلال لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة يختلقها منذ سنين لطمس المزيد من المعالم الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة والمزيد من التهويد والتغيير الديموغرافي لهذه الأراضي، وذلك من أجل أن يكون له تاريخ مزيف في هذه الأرض. لكن أكيد أن الشعب الفلسطيني يقف أمام كل هذه الممارسات وكل هذه العجرفة والتعسف ويصون حقوقه ويصون تاريخه أمام محاولات التهويد. We'll be right back. بالجحفل الزاحف المستأسد القدم تعاد أقداسنا في المهد والحرم بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني كلاسيكي مجمل شعره يعكس وعيه بطبيعة القضايا السياسية والاجتماعية في عصره ويدل على تفاعله معها، وهو سلس في لغته، بسيط في تراكيبه، نازع إلى تضمين قصائده بمعاني النصح والتوعية. صوره جزئية قليلة لا تخلو من جدة وتنوع في الأساليب مع وضوح النزعة الخطابية. شاعرنا وأديبنا هو ذيب يوسف محمد الزعبي. مستمعينا الكرام، ولد شاعرنا ذيب يوسف محمد الزعبي في قرية سيرين بسهل بيسان شرقية فلسطين المحتلة في العام 1929، وقضى حياته متنقلا بين عدد من الدول العربية. حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قرية سيرين، ثم حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الرشيدية بالقدس عام 1945، بعدها تنقل بين عدد من الدول العربية إلى أن حط به الرحل في الأردن وعمل في وزارة الصحة الأردنية، ثم وزارة الإعلام، وعمل في إذاعتها في عام 1970، وظل بها حتى تقاعد عام 1977، ثم بعدها تفرغ للإبداع والرحلات الثقافية حتى رحيله عن هذه الدنيا عام 2006 بمدينة إربد شمالي الأردن. مستمعين الكرام، لشاعرنا ذيب يوسف محمد الزعبي عدد كبير من الدواوين المنشورة، نذكر منها صور على حائط المنفى طبع في بيروت عام 1957، من وحي البحر طبع في بغداد عام 1965، وفلسطين الحبيبة طبع بدار الفكر في دمشق عام 1971، وله قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية. استصرخ الزعبي للثأر والدفاع عن القدس السليب وذم المتلاعبين بالأقوال والكلمات المضللة، كما ذم الدنيا وحذر من شهواتها والاغترار بمنافعها ومتعها، وله في ذلك الغرض قصيدة تحذر من الفتنة بالدولار وتنبه إلى ما في ذلك من تنمية لدور المستعمر. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الزعبي من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان صرخة الثأر، فيقول فيها: بالجحفل الزاحف المستأسد القدم تعاد أقداسنا في المهد والحرم، بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم، بصرخة الحق تدوي من حناجرنا تستصرخ الثأر لا في أنة الألم، بطلقة المدفع الجبار مرعدة لا بالأهازيج والمستأنس النغم،
Thank you. اليوم أمر فلا تجدي مناقشة، حي على السيف يرويه نقيع دمي. فكم شكوتم فما أجدت شكاتكم، وكم تكلمتم على القرطاس والقلم. عقود مضت تالله قد خجلت نفوسنا من خطابات ومن كلم. وتسأل الدهر هل أسيافنا صدئت بغمدها، أم طوينا موجة القدم. أشاوس العرب هل سار الخنوع بكم، مسيرة التيه كالأنعام كالبهم. أم استطبتم حياة الذل، أم قعدت بنا العزائم عن طيب وعن كرم. ما كان أجدادكم إلا جهابذة، شم العرانين روادا إلى القمم. كمطلع الشمس في التاريخ ذكرهم، فمن له نسب للعرب لم يضم. هذه شرايينكم يجري بها دمهم، أحسه في علو البأس والهمم. أراه في كل وجه بين أمتنا، فأحمد الله أن الليث لم ينم. ما زاده الظلم إلا قوة ولظا، ففجر البأس كالبركان كالحمم. هبوا لها ساعة التحرير قد أزفت، متى أرى فوق يافا رفة العلم.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر ديب يوسف محمد الزعبي ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، ونعود إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، التهويد تحت الأرض، ومع الأستاذ ضيفنا الكريم الأستاذ جمال عمر الخبير في شؤون القدس. سيد جمال، حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام في كل مكان.
الله يسلمكم. سيد جمال، الاحتلال يبني مقبرة ضخمة جديدة تحت القدس المحتلة بذريعة ضيق مساحات الدفن للمستوطنين. ما الذي يريده الاحتلال من هذه الخطوة؟
نعم، يعني التهويد تحت الأرض، التهويد فوق الأرض، التهويد في سماء الأرض، كل أنواع التهويد يمضي قدما ويمضي على قدم وساق وبشكل متغول ومتسارع.
نعم.
الصهاينة استطاعوا تسويق فكرا داعشيا يهوديا منعزلا عن الواقع ليهود العالم، وخاصة الأثرياء منهم يهود أمريكا وكندا وأستراليا وتلك البلاد الغربية. قالوا لهم بأننا اكتشفنا موطن الصراط وموقع الصراط بجوار القدس القديمة، هناك سينصب الصراط، ومن هناك ستدخلون إلى الجنة مباشرة، وسوف تكونون أول من يدخل الجنة.
نعم.
وأنا أعتقد أنهم ربما يقولون لهم، وعندما يدخل كل اليهود ستغلقون الباب ولا يدخل أي مسلم. هكذا هي العقلية اليهودية الانفصالية الانعزالية عن الواقع. وبالتالي يدفع كل يهودي 22,500 دولار لقاء متر مربع يوضع فيه جثمانه في تلك المنطقة. لم تعد المقبرة تتسع، وهي مقبرة أصلا كانت محكرة لفئة من اليهود صغيرة جدا في العهد العثماني.
نعم.
لكن كان عليهم أن يعيدوها، لكن هي أوقاف إسلامية، لكن بدلا من ذلك المقبرة أصبحت 10 أضعاف مساحتها، مصادرة الأراضي، ثم الهبوط في أنفاق تحت هذه المقبرة، وبداية الدفن تحت هذه المقبرة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك.
نعم.
ليس هذا فحسب، بل هم يريدون تحت الأرض مقابر وآثار مصطنعة وكاذبة، يريدون فوق الأرض 102 كنيس وقد بنوها على الأوقاف الإسلامية، ويريدون في سماء الأرض كالفريك القطار المعلق، يعني السلات المعلقة، وبالتالي
نعم.
نحن أمام عملية تهويد كاملة شاملة. نعم.
طيب، المعروف أن هناك قبور وهمية في جبل الزيتون، لماذا اللجوء اليوم إلى المقابر الجديدة تحت القدس؟
هناك إقبال شديد من الأثرياء على شراء هذه القبور، وبالتالي تشكل ثروة، واليهود يعبدون المال والجنس، هم هكذا طبعهم، يعني هم يعني نحن نبرئ الدين اليهودي من هؤلاء، هؤلاء عبارة عن عصابات من المافيا والدواعش، وبالتالي بين قوسين دواعش الاحتلال على اتحاد دواعش اليهود. على كل الأحوال هم عندهم المال فوق كل شيء وفوق كل اعتبار أولا. ثانيا عندما يحشدون هذه القبور ويضعونها وعليها الشعارات واللغة والنص وما يكتب من التوراة من معايير يعني فاجرة، كل ذلك يعطي السائح والزائر للقدس انطباعا أنك أمام مدينة يهودية، الأحياء يهود والأموات يهود. إذا ما الذي تبقى لكم أيها المسلمون؟ هذه الرسالة يعني لا تخفى على أحد، هم لديهم آلاف المقابر وهمية غير مدفون فيها أحد، لكن يحجزونها ويبيعون ما يمكن أن يبيعونه، وفي النهاية يكون ثمن المقابر فوق الأرض أغلى بكثير ويبيعونه بأثمان فلكية.
طيب، شاهدنا عمليات جرف لمقابر المسلمين في مقبرة مأمن الله، مصادرة قبور في باب الرحمة، ماذا تعني عمليات الجرف والمصادرة هذه في الوقت الذي يتجه لبناء قبور لليهود تحت الأرض أسفل مدينة القدس؟
ما يمكن أن نطلق عليه حرب القبور وحرب المقابر، انطلقت منذ قيام المشروع الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية المقدسة والمباركة، حيث أنهم أزاحوا مئات البلدات الفلسطينية والقرى وأزاحوا معها القبور، وطمعوا في ذلك في الوقت الذي فيه قبورهم مقدسة حيثما وجدت فوق الأرض. عظم اليهودي عظم مقدس لا يمس، وأنتم شايفين في تونس في جربة مثلا عندهم حراسة على المقبرة، يعني أنت أمام إذن حالة من الفجور والتغول الصهيوني غير المسبوق، والاستكبار والاستعلاء. هم يعني في هذا الموطن قاموا بالاعتداء الآثم علنا على مقبرة يافا، وبنوا يعني ما يسمى مركز بيرس للسلام، وهم شايفين ما احنا نبكي على بيرس ونبكي. اذا هم يشعرون باننا نقبل الذل اشكالا والوانا، ونقبل منهم كل ما يملونه علينا. ثم انهم جاءوا الى مقبره مأمن الله، وهي اكبر مقبره اسلاميه في فلسطين، وتضم رفات الصحابه وتضم رفات المجاهدين والفاتحين الاوائل لفلسطين. جرفوها عن ذكره ابيها، وقال ايش بنوا مكانها؟ منتزه وبيت ليلي، لا واكثر من ذلك كله، بنوا متحف التسامح. يعني التسامح الصهيوني لم يجد له مكان لا في القدس ولا في فلسطين إلا على جثث المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين والعرب أجمعين قبلوا الذل في هذه الفترة الزمنية البائسة شديدة البؤس، والعرب يعني منشغلين في حرب بعضهم بعض وإعدام شعوبهم.
طيب، ماذا عن مواجهة هذه الخطوات التهويدية التي واصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ هل هذا يعني هل ما زال هذا السؤال متاح برأيكم؟
نعم متاح ولا زال، لأنه فلسطين اعتادت أن يعني تجذب إليها كل عتاة الأرض من هولاك وتتار وجنكيز خان وكل هالعصابات من كما تذكرون الرومان واليونان والصليبيين والفراعنة، وكل فراعنة الأرض عبر التاريخ 18 مرة حرست من محراث مدينة القدس. يعني بمعنى أن كل مجرمي الأرض يعني يؤتى بهم هنا، حتى تذكرون نابليون الذي داس الأزهر بأكرمكم الله بحذائه، لكن لم ينحني ولم يعني تنكسر شوكته إلى أمام مدينة عكا في فلسطين. إذن فلسطين تجذب هؤلاء، ثم يعني يأخذهم الله أخذ عزيز المقتدر من فوق الأرض من خلال المؤمنين، وليس الراقصين ولا المطبعين ولا المنبطحين، بل يقيد لهم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار ويكبروا معنا كثيرة هكذا عبرت، وإن عدتم عدنا. إذن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني المسألة واضحة وضوح الشمس يا سيدي، يعني المسألة هي كل ما في الأمر مسألة وقت وصمود، عدم الاستسلام، عدم الانبطاح، عدم التوقيع على فلسطين كأنها مشروع لليهود وكأنها يعني اتفاقية هنا واتفاقيات هناك، والاستسلام وحتى تشكيل حلف مع اليهود، يعني وصلت بنا تشكيل حلف مع الصهاينة ضد بعضنا بعضا. هذا يدل إنما يدل على مستوى الخوف الحوار والهزيمة المتأصلة في النفوس والانبطاح لأمام هولاكو العصر. هولاكو لم يكن جزءا من التاريخ وانتهى ولا فراعنة. ها هو هولاكو أبو إذنك هذا سيء الذكر هو الآن يجدد عهد هولاكو السابق. إذن نحن نقول لكم اطمئنوا، فلسطين لا يعمر فيها ظالم، والله العظيم ستداس هاماتهم على هذه الأرض المقدسة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس.
حياكم الله ومرحبا بكم.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها.
ماذا عن الدور الذي يلعبه كيان الاحتلال في تفتيت العالم العربي؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917. ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات، وسوريا إلى 3، والأردن إلى 2، ولبنان إلى 5 دويلات، والسعودية إلى 2 عدة. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتباره مشروعا يستهدف إبادة غير العرب على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. أحبتي المستمعين، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة علياء صالح لتحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات على إلقاء الضوء على كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي. في ختام هذا اللقاء أحبتنا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.